بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل، وغسل الجمعة واجب على كل محترم. فالحديث الأول ظاهر في أن الغسل مشروع لكل من أراد الجمعة من الرجال، سواء البالغ والصبي المميز، والثاني صريح في البالغ. وفي أحاديث أخرى ألفاظ تقتضي دخول النساء، كحديث: ومن اغتسل فالغسل أفضل. فيقال في الجمع بين الأحاديث أن الغسل يستحب لكل مريد الجمعة، ومتأكد في حق الذكور أكثر من النساء، لأنه في حقهن قريب من الطيب، ومتأكد في حق البالغين أكثر من الصبيان. ومذهبنا المشهور أنه يستحب لكل مريد لها، وفي وجه من أصحابنا يستحب للذكور خاصة، وفي وجه يستحب لمن يلزمه الجمعة دون النساء والصبيان والعبيد والمسافرين، ووجه يستحب لكل أحد يوم الجمعة سواء أراد حضور الجمعة أم لا، كغسل يوم العيد يستحب لكل أحد، والصحيح الأول والله أعلم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. الخلاف بين أهل العلم في حق من لم تجب عليه شهود الجمعة، إن شهدها فهل عليه الغسل أم لا، مثل الصبي والمرأة والمريض والمسافر، مع الاتفاق على أن الغسل مشروع في حقهم جميعا، لكن الخلاف ما هي درجة الغسل، هل هي السنية والندب أم هي الفرضية والحتم اللازم. كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: ما تركت غسل الجمعة في حضر ولا في سفر قط، ذلك لأن الشرع كما سيأتينا في الباب القادم رتب أجورا عظيمة لم تؤهل ولم تعرف في سائر الأعمال من حيث الأجور، كما رتبها على الجمعة وشهود الجمعة، وجاء في بعض النصوص بل في كثير منها اشتراط أن يغتسل من شهد الجمعة. لا مناص لنا إلا أن نفزع إلى النصوص الشرعية، فإن الأصل في ذمة البراءة، حتى يأتي نص شرعي يشغلها. فلو أننا تأملنا النصوص تأملا جيدا لوجدنا أن بعض النصوص واسعة، وهذا ما يأتينا قريبا في الباب الذي يليه. جاءنا حديث: حق بالله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام، يغسل رأسه وجسده. هذا الحديث يأتينا في الباب القادم برقم 879. هذا الحديث فيه إطلاق، فيه توسعة: حق على كل عبد مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوم. يعني لو أننا لم نفتش عن بعض الزيادات الواردة فيه، ظاهره الاغتسال مرة في الأسبوع بغض النظر عن أي يوم. ولكن بلا شك النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتمل. وفي رواية في ذاك الحديث تأتينا في حينها أن 7 أيام في رواية عند البزار وهي الجمعة، حتى نخرج الآن من سائر الأيام ونبدأ نضيق. فالقول بأن الغسل واجب مرة في الأسبوع بأي يوم من الأيام ليس صحيح، هذا قول واحد. يبقى الآن الغسل، هل الغسل للجمعة أم الغسل لصلاة الجمعة؟ هل الغسل للصلاة أم الغسل لليوم؟ بلا شك أن النصوص الصريحة الصحيحة إنما وردت من جاء منكم الجمعة فليغتسل، إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل، إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة. كلمة ظاهرها عدم وجوب الغسل، وأيضا ليس فيها ما يكفي الوجوب. إذا أراد ألقى الشرع الاغتسال على إرادة الإتيان، وقلت لكم في حينها أن الإمام البخاري وسع التبويب على هذا اللفظ من الحديث، فبوب عليه باب الجمعة للصبيان وللنساء والمسافرين، لأن مليقا إذا أراد أحدكم، ولا يخاطب المقيم إلا بالوجوب ولا يعلق الأمر بإرادة. وهذه فيها دلالة على مشروعية الغسل. لكن السلف اختلفوا في الفهم، فمنهم من علق الجمعة على الشهود، ومنهم من علق الجمعة على من وجبت عليه الجمعة. القول الذي قال عنه الشارح رحمه الله والصحيح الأول، والأول قال ظاهر في الحديث الأول ظاهر في أن الغسل مشروع لكل من أراد الجمعة مشروع، لكن الوجوب وقعت ألفاظ في بعض الأحاديث قد تسعفنا في الجواب، لكن للأسف عندما نفحصها فإننا نجد أن فيها شيئا، وأن القلب لا يطمئن إلى صحتها، ولو أنها صحت لأسعفت ولكانت فيصلا في الخلاف. ومن أهم هذه الألفاظ لفظ عند ابن خزيمة في الصحيح برقم 191، لفظه: من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فلا يغتسل. من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فلا يغتسل. هذا الحديث انفرد بروايته عن نافع عثمان بن واقد العمر، وثقه ابن معين وضعفه أبو داود، حديثه حسن إذا لم يقع انفراد، ولكن في مثل هذا الانفراد فإنه لا يقبل. ذلك أني ذكرت لكم أن أبا عوانة في مستخرجه على صحيح مسلم، وقلت لكم أن مستخرج أبي عوانة هو خير شرح للحديث بالحديث، وقد طبع حديثا عن الجامعة الإسلامية بتحقيق مجموعة كبيرة من طلبة الدراسات العليا، وجمعوا جهودهم وحققوه، وبعد أن فرغوا منه ظفر بعض الباحثين بقطعة منه بعد لم تحقق، والعمل جار عليها. والنقص في مستخرج أبي عوانة أو مسنده يسير، المتبقي النقص يسير جدا، بخلاف الطبعة الهندية السابقة التي طبعت في الهند فكان النقص فيها كبيرا وكان متقطعا في سائر المسلم. أقول الإمام أبو عوانة في مستخرجه على صحيح مسلم أورد الحديث من 70 طريقا عن نافع عن ابن عمر، ولم يذكر رواية من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل ومن لم يأتها فلا يغتسل إلا عثمان بن واقد، خالف 70 أو خالف 69 سردهم أبو عوانة. بل ذكر الإمام أبو قاسم بن مندة أن رواة حديث من جاء الجمعة فليغتسل يزيدون عن 300 نفس، فواحد ينفرد من بين 300 واحد، هذه شذوذ، هذا مخالفة. وإلا لو هذا ما فيه مخالفة لكان لفظه صريحا وكان فيصلا قاطعا في بيان الحكم. نبقى الآن ندور بين أمرين، بين أن الغسل واجب على المكلف الذي تجب فيه الجمعة ولا على من يشهد، سواء كان واجبا عليه أم لا. الألفاظ يعني تسعف بهذا وتسعف بهذا. أما من حمل من جاء منكم الجمعة فليغتسل، أي على المخاطبين فقط بها، أعني على من وجبت في ذمتهم، فاعتمد على ما علقه الإمام البخاري، ويظهر أن هذا هو اختياره كعادته في تبويباته من جهة وفي ذكره للمعلقات من جهة أخرى، فقد علق الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وهو راوي الحديث، وراوي الحديث أدرى بمرويه من غيره، علق عنه بصيغة الجزم أنه قال: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. علق الإمام البخاري عن ابن عمر بصيغة الجزم، والتعليق بصيغة الجزم عند الإمام البخاري دلالة على الصحة. قال: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. ولما بحثنا في هذا الأثر وجدنا أن إسناده متصل بإسناد صحيح غاية لا مطعن فيه فيما أخرجه الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه. فإذا هذا اللفظ يدل على أن من كان مكلفا بالجمعة فالواجب عليه الاغتسال للجمعة لا ليوم الجمعة، فضلا عن أن نقول لا لأي يوم من الأيام. والغسل يوم الجمعة الأصل فيه يبدأ في النهار، ونهار الجمعة يبتدئ من صلاة الفجر. هل يجزئ إن اغتسل المكلف قبل الفجر أم لا يجزئ؟ هذا مما وقع فيه خلاف، فبعضهم تجوز فقال: ما قارب الشيء يلقى حكمه، كقوله صلى الله عليه وسلم في الزمان لما قال: المغرب وتر النهار. ومن المعلوم أن المغرب بليل، ولكن لما كان المغرب قريبا من النهار وهو يؤدى في أول وقت من الليل القريب من النهار، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حكمه. ومنهم من قيد الجواز قبل الفجر بأن يكون ذلك استعدادا للجمعة في حق من بكر إليها، فقال: من اغتسل قبل الجمعة ثم ذهب للفجر ليبقى لصلاة الجمعة لينال الأجر فحينئذ لا حرج في الاغتسال قبل الجمعة، وما عدا ذلك فليس ذلك كذلك. وممن بسط المسألة وذكر الأقوال فيها على وجه بين الإمام ابن قدامة في المغني وكلام شيخ الإسلام في المجلد الرابع صفحة 408 لا يخرج عن كلامه، ولكونه هو الأقدم أحببت أن أنقل ألفاظه. قال رحمه الله: وقت غسل الجمعة بعد طلوع الفجر، فمن اغتسل بعد ذلك أجزأ، من اغتسل بعد ذلك أجزأه، وإن اغتسل قبله لم يجزئه. هذا قول مجاهد والحسن والنخعي والثوري والشافعي وإسحاق. ثم قال: وحكي عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عامر الأوزاعي إمام أهل بيروت، حكي عنه أنه يجزئه قبل الفجر. وعن الإمام مالك قال: لا يجزئه إلا أن يتعقبه الرواح. وهذا مأثور من بعض السلف، كانوا يعني يذهبون للفجر ويبقون إلى صلاة الجمعة، فكانوا يغتسلون ولم يكن غسلهم يقع إلا قبل صلاة الفجر. ولا يلزم أن أقول قبل يوم قبل الفجر، لا يلزم أن أقول قبل الفجر، لكن كان يقع قبل صلاة الفجر. قال الإمام ابن قدامة: ولنا، أي دليلنا، لنا دليلنا. وأنتم تعلمون أن ابن قدامة حنبلي المذهب مقدسي البلد، والحنابلة كانوا بفلسطين كثرة، ولا سيما آل قدامة، ولا سيما الصالحية، ولا سيما نابلس، فنابلس وقراها مشحونة منذ القدم بمذهب الحنابلة والصالحية. ألف فيها ابن قولون مجلدين في أسماء علمائها، وهي قرية قريبة من نابلس. يقول: ولنا قوله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة واليوم طلوع الفجر. قال: وإن اغتسل ثم أحدث، رجل اغتسل الجمعة بعد الفجر ثم أحدث، يعيد الغسل ليعيد الوضوء، يعيد الوضوء. من اغتسل ثم أحدث أجزأه الغسل وكفاه الوضوء. وبه قال الإمام الشافعي، وهذا يعني هذه الأقوال في المسألة. الشاهد أن ظاهر من أتى الجمعة من الرجال والنساء لم يصح ولم يثبت، وإلا كان فيصلا. ثم إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل الظاهر الوجوب، لكن ابن عمر فهمها على من تجب عليه الجمعة، وما عدا ذلك فالاغتسال في حقهم مشروع وليس بممنوع إن شاء الله تعالى. نأتي الآن للباب الذي يليه والباب الذي يليه في الحديث الأول، وهو حديث أبي سعيد الخدري، أخرجه الإمام مسلم من طريق ولده عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري، وفيه ما قد يعكر على القول بوجوب الغسل. ونتعرض بعد أن نقرأ الإسناد، نتعرض لكلام أهل العلم وشرحهم له إن شاء الله تعالى، لكن هذا الإسناد لابد أن نقف معه وقفة. نسمع الإسناد.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب الطيب والسواك يوم الجمعة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا عمرو بن سواد الجعامري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشد حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه. إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن، وقال في الطيب: ولو من طيب المرأة.
طيب، الحديث فيه مباحث في الحقيقة. أولا، الحديث أخرجه الإمام البخاري، وأخرجه من طريق سعيد بن أبي هلال عن أبي بكر بن المنكدر، ولم يذكر اقتران رواية بكير بن الأشج مع سعيد بن أبي هلال. الإسناد الذي بين أيدينا في هذا الحديث يبتدئ بالمصريين، فعمر بن سواد العامري شيخ الإمام مسلم مصري، وعبد الله بن وهب القرشي مصري، وعمر بن الحارث أبو أمية مصري، وسعيد بن أبي هلال الليثي مولاهم أبو العلاء مصري، وبكير بن الأشج المخزومي المدني القرشي أيضا ترك المدينة وعاش في مصر. يمكن دراسة الأنساب الصحيحين وتنقل أصحاب الصحيحين الأنساب، هذه دراسة مفلة، وسنيد الصحيحين تفيدنا في انتشار النسب، وحتى يمكن دراسة سند قريش وكيف أنهم توزع في اليمن وفي مصر وفي الشام منذ العهود الأولى، واستفاد هذا من صحيح البخاري، وهذه دراسة مهمة أوصي بها أصحاب الدراسات العليا الدراسات الأكاديمية. هنا يقول أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج حدثاه. حدث من؟ ضمير في حدثاه. حدثاه حدث من؟ الراوي عنهما. الراوي عنهما، ومن الراوي عنهما؟ عمرو بن الحارث. يعني سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج حدثا عمرو بن الحارث عن أبي بكر بن المنكدر. أبو بكر بن المنكدر قرشي، وهو أصله مدني، وهو أسن من أخيه الإمام المشهور محمد بن المنكدر. عن عمرو بن سليم أنصاري زرقي من كبار التابعين، بل قال بعضهم له رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم. من رأى النبي ولم يسمع منه كيف تعامل روايته؟ كيف تعامل روايته؟ كثيرا ما قلنا عبارة الإمام الذهبي، إيش قال الإمام الذهبي؟ قال: صحابي من حيث الرؤية، وإيش؟ وتابعي من حيث الرواية. مجرد وقوع بصر الطفل الرضيع على وجه النبي صلى الله عليه وسلم نال بركة الصحبة، نال بركة الصحبة، حتى لو لم يفهم شيئا، حتى لو لم يتحمل ويضبط شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم. مما وقع في خلافنا العلم من رأى النبي المتأخرين، كان يكشف عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيرى هل هو صحابي. الله أنه ليس بصحابي، فيما حرر الإمام السخاوي أنه ليس بصحابي. طب من رأى النبي في المنام صوفي يقول عنه صحابي، لكن هو ليس كذلك، لكن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام رؤية حسنة. طيب، تأمل معي. قال: حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل وقال غسل يوم الجمعة على كل محتلم. قبل أن نبدأ بمباحث المتن نبقى شوي مع السنة. انظر لما قرن الإمام مسلم راويين في طبقة واحدة سعيد بن أبي هلال مع بكر بن الأشج بكير بن الأشج قرنهما، فإن قرن الإمام مسلم لا بد أن يميز بين ألفاظ الاثنين. تأمل من ماذا قال على إثر الحديث، قال إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن، يعني بكير بن أشج رواه عن من رواه بكير بن الأشج رواه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن أبي سعيد الخدري دون وجود واسطة عبد الرحمن. وهذا ماذا يسمى في علم المصطلح؟ لما أنا أسمع من رجل عن شيخه ثم أنا أسمع عن شيخه مباشرة دونه ماذا يسمى؟ المزيد في متصل الأسن. يعني أنا الآن سمعت من شيخي عن شيخه ثم سمعت عن شيخ شيخي دون شيخي. فسعيد بن أبي هلال لم يسمع من أبي سعيد مباشرة وإنما بينهما الإسناد المعروف، بينما بكير سمعه من شيخه أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعمرو بن سليم كما قلت لكم تابعي، وسماعه من أبي سعيد ثابت متصل، فأن يسقط عبد الرحمن فهذا لا شيء فيه، وإنما هذا من متصل الأسانيد، من المزيد في متصل الأسانيد، فمع سقوطه يبقى الإسناد متصلا ولا يكون منقطعا، يعني بمعنى أنه سمع الحديث مرتين، مرة من أبي سعيد بواسطة ولده عبد الرحمن ومرة من أبي سعيد مباشرة، وكان بكير يحدث به دون أن يذكر عبد الرحمن، بينما قرينه كان يحدث به وهو سعيد بن أبي هلال مع ذكر ولد أبي سعيد عبد الرحمن. فقط بكير بن الأشج تميز عن سعيد بن أبي هلال بهذا؟ لا، تميز أيضا، قال وقال في الطيب، طبعا قال من؟ بكير. قال إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال، فاعل وقال بكير. قال في مسألة الطيب ولو من طيب المرأة، انظر إلى التدقيق والأهمية، حتى إذا ما وجد طيب رجالي لا بأس، إذا عند الضرورة وفقدان الطيب الرجال تأخذ من طيب زوجتك ولا تذهب للجمعة إلا مطيبة. طيب إيش طيب الرجل طيب المرأة في ذاك الزمن الأول الأنوار؟ طيب المرأة في ذاك الزمن لون بلا رائحة، لون له رائحة، الغالب عليه اللون لكن رائحته قليلة، حتى لو تأخذ من طيب فيه رائحة ضعيفة، ولا تذهب تفلة أو تفلة، لا تذهب وأنت لست لم تصل طيبا، واحرص على أن يكون هذا ثمتك في جميع اجتماعاتك مع الناس. وقد قالوا قديما لا إسراف في الخير ولا خير في الإسراف ولا إسراف في الطيب، لا إسراف في الخير ولا خير في الإسراف ولا إسراف في الطيب، الطيب ليس فيه إسراف، المال الذي تنفقه في الطيب ليس فيه إسراف. طيب إذن هذه من دقة الإمام مسلم، وهذا يستفيد منه طالب العلم، إن نقل عن المشايخ ينقل بدقة، فمسلم خشية أن يكذب أو أن يتقول على أحد شيخيه فميز بين الألفاظ وميز في الإسناد، بيّن ما امتازت به رواية بكير بن الأشج عن رواية سعيد بن أبي هلال، مع أنه في البداية جمع بينهما. طيب نسمع لفظ شعبة عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم، عن عمرو بن سليم عن أبي سعيد، بل عمرو بن سليم قال في رواية البخاري وبوب عليها الإمام البخاري ووضعها في كتاب الجمعة، وبوب عليها بقوله باب الطيب للجمعة، وهي في صحيحه برقم 880، يقول عمرو بن سليم أشهد على أبي سعيد. إذن تابع بكيرا في إسقاط عبد الرحمن شعبة ابن الحجاج أبو بسطام الذي قالوا فيه إذا رأيت شعبة في الإسناد فاشدد بيديك عليه، إذا رأيت شعبة في الإسناد فاشدد بيديك. شعبة تابع من؟ تابع بكيرا، فرواه عن عمرو بن سليم عن أبي سعيد بلفظ أن عمرو قال أشهد على أبي سعيد قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل. الآن يعني نقارن بين لفظي مسلم البخاري، قال أبو سعيد فيما أخرجه البخاري لفظ البخاري وهذا لفظ شعبة، قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. طب ما هو اللفظ الذي معنا غسل يوم الجمعة على كل محتلم؟ ما الفرق بينهما؟ أن الخبر خبر عند الإمام في رواية البخاري غسل مبتدأ وخبره واجب. طب انظروا للرواية التي عندنا غسل يوم الجمعة على كل محتلم، ما هو خبره جار المجرور، جار المجرور في محل إيش؟ رفع خبر لغسل جار، لكن عند البخاري غسل قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. تبه معي، قال وأن يستنه، قال وأن يستنه، ما معنى وأن يستنى؟ وأن يستنى يعني يستخدم السواك، هذا من استخدم السواك فهذا هو الاستنان، هذا هو الاستنان أن يضع شيئا على أسنانه ويمضي، حتى قال ولو بإصبعه، وتكلمنا على هذا قديما لما تكلمنا عن السواك. طيب قال وأن يستنى، تأمل معي ما هي الرواية عندنا؟ قال غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك سواك مرفوعة معطوف على إيش؟ معطوف على إيش؟ الغسل معطوف على الغسل. هذا دليل لمن قال إن المراد واجب ليس الفرض، قال لو كان الغسل واجبا لكان السواك واجبا ولكان الطيب واجبا. ولما صبرنا وفحصنا فوجدنا أنه لا يوجد أحد من أهل العلم يوجب السواك والطيبة، ففهمنا واجب على أنها واجب في حق، بمعنى لازم، بمعنى واجب في المروءة في الأخلاق الطيبة، وليس المراد الواجب لوجوب الشرع. هذه شبهة استدل بها بعضهم. الرد على هذه الشبهة يكمن فيما يعرف عند علماء الأصول بدلالة الاقتران، وهذا مأخوذ من معنى الواو في اللغة العربية. ماذا تفيد الواو في اللغة العربية؟ ماذا تفيد؟ مطلق اشتراك. هل تفيد الترتيب؟ من قال تفيد الترتيب؟ أوجب الترتيب في الوضوء لما ذكر الله عز وجل الأعضاء المغسولة والممسوحة. لكن الواو في العربية لا تفيد إلا مطلق الجمع، مطلق العطف، ولا تفيد شيئا آخر. والشرع كما في نص القرآن قد يجمع بدلالة الاقتران المباح والمندوب والواجب والمسنون أو المباح على خلاف بين أهل العلم في بعض الأحكام. فدلالة الاقتران دلالة ضعيفة، لأن الواو لا تفيد إلا مطلق العطف ولا تفيد المساواة في الدرجة، لقوله سبحانه وتعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وآتوا حقه يوم حصاده ركن من أركان الإسلام الزكاة، وهي زكاة الزروع. والأكل في حق من كان له زرع مباح. كلوا من ثمره إذا أثمر، هذا الأكل ما هو حكم الأكل؟ الإباحة. ما أحد يقول يجب على من زرع شيئا أن يأكل منه، إنما هو للإباحة. والآية الظاهر فيها أنها الامتنان، والامتنان لا يفيد، الله جل في علاه لا يمتن على عباده إلا بما هو مباح فقط. فالله جل في علاه قرن بين الإباحة وبين الركن من أركان الإسلام، بين الوجوب. فقالوا الاقتران لا يفيد الوجوب، ومنه قوله سبحانه وتعالى أيضا: فإذا وجبت جنوب، فإذا وجبت أي الأضاحي، الأضاحي، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. العلماء يقولون إطعام القانع والمعتر الإهداء والتصدق، الشافعية يوجبون والجماهير يقولون بالسنية. والأكل يكون مباحا، والأكل يكون مباحا على خلاف بين أهل العلم، لكن فكلوا منها لها حكم وأطعموا لها حكم. وهذه دلالة الاقتران، ودلالة الاقتران دلالة كما قلت لكم ضعيفة. فعطف الغسل ومس الطيب على عطف الغسل على مس الطيب والاسطنان، ذكر الغسل من جهة ثم عطفه على الاستنان للتسوك ومس الطيب، أحكام متفاوتة. وإذا قلنا بالوجوب، وإذا عكرنا على القول بالوجوب، فالتعكير يصح إن صحت دلالة الاقتران. ولما كانت دلالة الاقتران ليست صحيحة عند علماء الأصول ولا يستنبط منها حكم، فحينئذ بهذا يدفع ويرد شبهة عدم وجوب الغسل باقترانه مع السواك. طيب، قال: تأمل معي الآن اللفظة التي عندنا، لفظ الإمام البخاري قال: واجب على كل محتلم. باقي 10 دقائق، قد نبقى عن وأن يستنى ويمس ويمس ويمس. شو الصواب فيها؟ صواب يمس ولا يمس؟ صواب الميم، هل هي بالفتح أم بالضم؟ والصواب بالسين، هل الصواب في السين بالنصب أم بالرفع؟ هذه نقف عندها لدرسنا القادم، نقف عندها لدرسنا القادم حتى لا نفوت رخصة الجمع بين الصلاتين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ترقيم شو؟ ترقيم عاد الترقيم نفسه.
ترقيم اختلف، ترقيم اختلف، ترقيم طبعا طبعا
عاد نفس الترقيم.
هذا
من ستوربين، من ستوربين.
هذا وين؟ أي طبعا؟
محمد فؤاد عبد الباقي.
لا لا، هذا غلط من الطابع وليس من محمد فؤاد عبد الباقي.
نعم.
أيوة 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 هذه اجعلها لما ندرس. جينا الحديد جينا الحديد طيب ونبي عليها في حينها. سألني على
رجل تزوج في صالة كان يشترط تسجيل بعد ما كان الزواج طلب التسجيل فقالوا ذهب يعني هو
يسجل هنا مش عندك الآن شوش وعندي درس الفجر غدا سؤال وجواب فيمكن يكون درس غد. يا مرحبا
السلام عليكم
طيب الشريف يا مرحبا درس قائم غدا الفجر الزرقاء قريبا أرجع إليه لكل دروسي بين لدي كتاب كبير لم ينفيع بعضه وصلى الله دعين عليه
شيخ
مرحبا
فيك
الله
فيك
عندك شيء جزاك الله فيك سلم عليك
شيخ حديث من بكر وابتكر يعني قبل موعد صلاة الجمعة بكم إذا كنا يؤذن الآن تقريبا الساعة 11:30 بكر يعني 10:30
9:30 بعد بابين تفصيل المسألة
أتينا السؤال الثاني من كفر بكل صراحة بعضا من صحابة النبي عليه السلام من كفر بعضا من صحابة النبي أبو بكر على سبيل المثال أبو هريرة عائشة الأخري هل هو كافر
أقل الأقوال فيهم أنهم ضلال
أنهم
ضلال مبتدعة أقل الأقوال
هل يمكن قول القول أنهم كافر
ممكن بس
أنت تميل إلى
غدا متى يكفر شاتم متى يكفر شاتم الصحابة غدا أفصل
قادم
غدا إذا في سؤال متى يكفر شاتم الصحابة أفصل
في جملة واحدة
ومتى يبدع يفصل
أنت تميل إلى ماذا
أنا أميل للتفصيل قلت في هذا درس التفصيل في صور أجزم بكفري وفي صور لا أجزم بكفري
هو معتقد تماما بالكفر
علي حال في تفصيل وقلته في هذا الدرس وأعيده في درس الفجر
أكرمك الله يا شيخ
أفضل